السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. من هو الصحابي الملقب بذي النورين؟ أكيد حد عنده أقوال أخرى؟ طب من هو الصحابي الملقب بذي النور؟ نور واحد. حد عارف؟ يعني لو محد رفع ايده هقول في جايزة. طيب كلامنا النهاردة عن ذي النور. تعالوا نشوف قصة ذي النور رضي الله عنه وأرضاه. هو بيحكي قصته بنفسه، بيقول: كنت شاعرا لبيبا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا: يا فلان، إنك امرؤ شاعر سيد مطاع في قومك، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومنا، فإنه يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، يقول: فوالله ما زالوا يحدثونني في شأنه وينهونني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. جاب قط، جاب كرسف اللي هو القط رضي الله عنه وأرضاه، ووضعه في أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا، يعني قط، ثم غدوت إلى المسجد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد. قال: فقمت منه قريبا، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، إن هذا يعني اللي أنا بعمله ده عجز. ليه؟ بيقول: إني امرؤ ثبت، ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا قبيحها. يعني أنا مش عارف أميز بين الصح والغلط، بين الحسن والقبيح. ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا قبيحها، والله لا أستمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإن كان غير ذلك اجتنبته. فنزعت الكرسفة من أذني فألقيتها، ثم استمعت له يقول: فلم أسمع كلاما قط أحسن من كلام يتكلم به صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن منه ولا أجمل. ثم انتظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فاتبعته ودخلت معه بيته، فقلت له: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأخبرته بالذي قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، وإني شاعر، فاسمع ما أقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هات ما عندك ورينا الشعر بتاعك. فقال شعره، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فهات ما عندك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن يقول صاحبنا، فعرض علي الإسلام بعدها، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت رضي الله عنه وأرضاه. بعد إسلامه قريش علمت بذلك فهددوه وتوعدوه، بس هو مش أي حد، ده هو سيد من سادات قومه وقبيلته، بل هو سيد قبيلته. فأنشد لهم شعرا يهددهم فيه ويعلن ويشهر فيه إسلامه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرجع إلى قبيلتي، هنعرف اسم قبيلته كمان شوي، وأنا فيهم مطاع، وأنا داعيهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم. الرجل أسلم من كم ساعة وعايز يروح يدعو قومه وقبيلته إلى الإسلام. فقال: فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. قال: فخرجت حتى أشرفت على ثنية أهلي، المكان اللي خلاص مدخلني على القبيلة بتاعتي، فلما علوت هذه الثنية وضع الله بين عيني نورا، ذو النور هو، وضع الله بين عيني نورا يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط. فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: اللهم في غير وجهي، يعني في وجه الناس قد تظنه مثلى، ده إيه اللي وشه عامل كده، فجعل النور في صوته، في العصاية بتاعته، فأصبح يلقب بذي النور. عرفت اسمه إيه؟ طيب تعالوا نكمل قصته. هو سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، وهو سيد قبيلة دوس. دخل سيدنا الطفيل ابن عمرو على قبيلته، يقول: فأتاني أبي فقلت، أول واحد قبله أبوه، فقلت: إليك عني، لا كلام ولا سلام، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك يا بني؟ إيه اللي حصل بس؟ أنت كنت كويس؟ قال: أسلمت واتبعت دين محمد. عم الحاج قال له: أي بني فإن ديني دينك. يا باشا أنا معاك. أي بني فإن ديني دينك. قال: فأسلم وحسن إسلامه. ثم أتتني زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: وما ذاك بأبي أمي وأمي أنت؟ قلت: أسلمت واتبعت دين محمد، فلست تحلين لي ولا أحل لك. قالت: فديني دينك. كان مسيطر أول الرجل ده. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي. ففعلت، ثم جاءت فأسلمت وحسن إسلامها، ومكث فيهم يدعوهم إلى الله. مين ده؟ ده سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي. أسلم، وبعد عدة ساعات فقط من إسلامه ذهب ليأتي بقبيلته، ولكنه عانى منهم بشدة. بعد أن أسلم أبوه وأسلمت زوجته، الكثير من هذه القبيلة لم يقبل الإسلام وعانت، والكثير منهم كان يأتي الفواحش ولم يرضى أن يقلع عن هذه الفواحش، فراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وقال إيه؟ قال: اللهم اهد دوسا. سبحان الله، صلوا على النبي. قال: اللهم اهد دوسا، ما دعاش عليهم بل قال: اللهم اهد دوسا، ودعا لهم. ثم رجع الطفيل إلى قومه يدعوه، قعد يدعو قومه. الكلام ده كان فين يا أخوانا؟ كان في مكة. ظل يدعوهم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بدر، وجاءت أحد، وجاءت الخندق، وجاءت خيبر. وفي خيبر رجع الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 بيتا من دوس يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عارفين مين منهم؟ أبو هريرة. أبو هريرة صاحب أكثر مسند من مسانيد الأحاديث الصحابة، 7000 حديث، أو في بعض التعداد 10,000 رواية وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي جابه؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. رجع الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في خيبر ومعه هذا العدد. متى مات الطفيل وكيف مات؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم والطفيل في المدينة، شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب كما تعلمون، وكانت معركة من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام هي معركة اليمامة. قبل معركة اليمامة خرج الطفيل رضي الله عنه وأرضاه ورأى رؤيا في ليلة المعركة. كان معه ابنه عمرو بن الطفيل، وهو من المسلمين أيضا، أسلم رضي الله عنهم جميعا. فرأى رؤيا يقول: رأيت رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في جوفها، وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينها. فقالوا: خيرا. فقل: أما والله قد أولتها. أنا عارف تفسيرها إيه. إيه تفسيرها؟ يقول: أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في جوفها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها، فقد رجوت أن أقتل شهيدا. وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا أنه سيغدو في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق بسفرنا هذا. فقتل الطفيل شهيدا، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة، وخلف بعده ابنه عمرو فتوفي واستشهد أيضا، ولكن في معركة اليرموك، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. تعليقا على القصة المليئة بالفوائد، عايز أسأل سؤال: إيه هي أفضل وظيفة ممكن تحصل عليها؟ يا ترى تكون قاضي ولا طبيب ولا أستاذ جامعة ولا وزير ولا تكون إيه؟ أفضل وظيفة هي إبلاغ رسالات الله، هي وظيفة الأنبياء، هي التي قص الله في شأنها في القرآن قصصا تترى من أول بعثة آدم لحد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن، وكل سنة بنسمع القرآن في رمضان الواحد بيلاحظ هذا الملحظ المؤلم، اللي هو قد إيه القرآن اتكلم عن الدعوة، قد إيه القرآن اتكلم على إبلاغ الرسالة، قد إيه القرآن اتكلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد إيه إحنا بعيد عن الدور ده. والقرآن ما نزلش علينا ولا إيه؟ والقرآن مش بيكلمنا إحنا ولا بيكلم حد تاني؟ طب آيات القرآن دي كلها اللي بتتكلم على الإبلاغ والرسالة وما دار بين موسى وقومه وما دار بين في قوم عاد وفي قوم صالح وكل هذه القصص ليه؟ وكل حكاية صبر الأنبياء على الأذى في سبيل إبلاغ رسالة ليه؟ هو القرآن بيكلم حد غيرنا ولا إيه؟ سيدنا الطفيل بن عمرو قام بهذه الوظيفة، أشرف وظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. كما ذكرنا القرآن قصها ولم يكتفي بذكر الرسل فقط، ولكن عشان يقول لك القرآن إن الوظيفة دي مش خاصة بالرسل، ذكر في ثنايا القصص قصة مؤمن آل ياسين، مش نبي، ولكن وجاء رجل سمعناها امبارح من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أنا مش رسول زيهم لكن بقول لكم اسمعوا كلامه، أنا ما بينزلش علي وحي لكن صدقت بهذا الوحي، بقول لكم اسمعوا كلام المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وسمعنا قصة مؤمن آل فرعون مش نبي لكنه جه يصدق المرسلين، وجاء رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لحد آخر قصته وأفوض أمري إلى الله. وهكذا القرآن يقص علينا قصص من صدقوا الرسل وقاموا بهذا الواجب وإن لم يكونوا من الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بس لوحدي أنا ومن اتبعني، هو ده الطريق، هو ده المنهج، إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ومن يريد إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى لابد يأخذ الإذن، لابد يأخذ تصريح. هياخذ تصريح منين وإذن منين؟ وداعيا إلى الله بإذنه. لن تنال هذا الشرف، لن تنال هذه الخصيصة وأعظم وظيفة إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فسأل الله أن يأذن لك بهذا الشرف، أن تكون من أصحاب هذه الوظيفة الغالية اللي هي أعلى وظيفة زي ما ذكرنا في هذه الدنيا. يا إخواننا احنا عمرنا قصيرة جدا، لو عبدت الله 100 سنة فأتيت بعبادتك هذه ما تساوي في الميزان. لكن الطفيل في ميزان أبو هريرة، في ميزان أحاديث الطهارة والصلاة والعقيدة اللي انت بتتعلمت منها دينك. الطفيل وكأنه لا يزال حيا بعمله رضي الله عنه وأرضاه. عملك عمرك قصير، عايز تضاعف عمرك، ضاعفه بالدعوة. احنا عارفين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صح؟ وعارفين أنه من دل على خير كان له كأجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، صح؟ فعايز تضاعف أجرك وتلقى الله عز وجل بموازين ثقيلة، كن كالطفيل، قم بهذه الوظيفة. إخواننا في كل زمن في طفيل، الطفيل لم تكن قصة وانتهت، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، ويبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. هذه الوظيفة وظيفتنا كلنا، مش وظيفة حد دون الآخر. من القصص الرائعة التي تدلنا على أنه في كل زمان طفيل، قصة رجل محبب إلى قلوب، قصة رجل له منزلة خاصة في قلبي أنا، قصة رجل معاصر توفي قريبا، هو دكتور عبد الرحمن الصميت. أنا بحب أكلم أي حد بيقعد معايا، لما أحب أكلمه عن الدعوة أكلمه عن هذا المثال. في منتصف السبعينات شاب بيدرس الطب في جامعة بغداد، خلص دراسته للطب وراح جامعة ليفربول عند محمد صلاح يدرس ويكمل دراسته للطب، خلص هناك وسافر لكندا يكمل دراسته للطب في مستوى أعلى. وفي ضمن سفرياته دي كان له دور دعوي، كان بينشئ الاتحاد المسلمين، اتحاد أطباء المسلمين في أمريكا وكندا وغير ذلك من الأعمال الدعوية. انتهى من رحلته التعليمية دي ورجع لبلده وموطنه الأصلي اللي هو الكويت، مكث فيه قليلا ولم تعجبه حياة الركود، فكر هو وزوجته الصالحة نحسبها نعمل إيه. وكانت الفكرة وتيسير الله سبحانه وتعالى إن هم ينتقلوا لأفريقيا للعمل الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في نص الثمانينات. وانتهت رحلة هذا الرجل في عام 2013 حين توفاه الله سبحانه وتعالى. في الفترة دي 29 أو 30 سنة، يا ترى أسلم على إيده كم واحد؟ 500 2000، حد يزود؟ 7000، كتير شوية، 11 مليون شخص دخلوا في دين الله أفواجا على يد هذا الرجل وجمعيته جمعية العون المباشر ومن كان معه. هذا الرجل جاب أفريقيا، تعرض لكل الصعوبات اللي ممكن تتخيلها، أمراض أفريقيا والملاريا، أفعى الكبرى ومحاصرته ليها، قصص مغامرات ولكنها ليست قصص سينمائية وليست قصص سوبرمان، ولكنها قصص حقيقية لرجل نحسبه ممن يبعثهم الله يجددون الدين، نحسبه طفيل من أتباع الطفيل في هذا العصر والزمن. الطفيل لم يمت في كل عصر، ولكن الله عز وجل يشرف من يأذن له وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه. لسه مش عايز تاخد هذا الشرف؟ لسه ما بتفكرش ان انت تبلغ رسالات الله وتنال هذا الفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام سهلك الموضوع خالص، بلغوا عني ولو آية، اللي تعرفه قوله، اللي تعرفه قوله، لكن السكوت. النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لاحظ، كانوا لا يتناهون، هم عملوا ايه؟ سكتوا، لكن ربنا عز وجل ما عدش ده سكوت، لكن عدوا فعل، لكنه قبيح. قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سكوتهم ده فعل، سكوتهم ده مش حاجة سلبية لا ليهم ولا عليهم، لا ده فعل. وعارفين قصة أصحاب السبت، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. معذرة إلى ربكم ده الهدف الأولاني، إن أنت بتحب ربنا قوي فعايز تبلغ رسالته، عايز تعرف الناس بيه. وهنا لفتة أن الداعي لا يدعو إلى نفسه، أن الداعي مش عايز يبقى نجم وسوبر ستار، مش عايز الناس تقول الله ده كلامه جميل، الله ده سمته حسن، ده جامد قوي، ده عارف معلومات فظيعة، لا، عبد. عشان كده من أشرف الحاجات اللي ربنا سمى بيها رسله عبد. في سورة القمر: كذبوا عبدنا. كذبوا إيه؟ عبدنا. يعني إيه؟ وصف رائع إن ربنا عز وجل بيتكلم على المرسل ده إنه عبد من عباد الله عز وجل، ولكن بخصوصية العبودية، مش العبودية العامة التي هي لجميع الخلق، ولكن عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى. فالداعي عبد بيبلغ رسالة ربنا، بيحبب الناس في ربنا، بيقربهم لربنا، وهو وسيلة، هو أنطرة مش أكتر، ولكن لا يدعو إلى نفسه هو ولا يريد إبرازها هي. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في الدعوة وأن يأذن لنا بها. اللهم أذن لنا بالدعوة، اللهم استعملنا استعمالا مقبولا، اللهم اجعلنا ممن يجدد لهذه الأمة دينها، اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.